أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله تعالى، ما زلنا مع هذه الدراسة التي وضحها الله تبارك وتعالى لنا في كتابه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عن أمة بني إسرائيل، لنتعرف عن أسباب الهلاك والردى فنبتعد عنها، ولنتعرف على الأسباب التي بها يرفع شأن هذه الأمة فنأخذ بها حتى تعود أمة الإسلام من جديد لتقود قافلة البشرية إلى بر النجاة والأمان. ونحن اليوم بإذن الله تبارك وتعالى أحبابي مع سبب هو من أعظم الأسباب المدمرة للأمم على الإطلاق، إذا تمسكت به أمة ضاعت وضلت وتاهت، وكتب الله سبحانه وتعالى عليها الضلال في الدنيا والهلاكة في الآخرة. هذا السبب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، كما روى الإمام أحمد في مسنده، والنسائي في السنن الكبرى، والإمام ابن حبان في صحيحه، والطبراني في المعجم، والبزار وغيرهم بإسناد رجاله ثقات، من طريق جبير بن نفير أنه قال: لقيت عوف بن مالك الأشجعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا أوان يرفع فيه العلم. فقلت: يا رسول الله، وكيف يرفع العلم وقد أثبت في القلوب ووعته؟ والله يا رسول الله لنقرأن كتاب الله، ولنتعلمن كتاب الله، ولنعلمه أولادنا ونساءنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزياد بن لبيد قائل هذه المقالة: يا زياد، وإن كنت لأحسبك أفقه أهل المدينة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة اليهود والنصارى مع ما كان معهم من كتاب الله. هذا هو السر في هلاك الأمم، انتشار الجهل بين الناس. وأقصد بالجهل الجهل في الأمور الشرعية والدينية، والجهل في الأمور والعلوم الحياتية والاقتصادية. هذا هو سر هلاك أي أمة من الأمم، أي نشر فيها الجهل. وإذا أردت أن تعلم مقدار الأمة فانظر إلى مقدار العلم في هذه الأمة. من الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل بالكتاب الذي فيه العلم، الذي فيه الهداية، الذي فيه تبيان لكل شيء، ولكنهم جعلوا هذا الكتاب وراء ظهورهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: نبذوه وراء ظهورهم، بل وحرفوا معانيه وتركوا ما فيه من علم، وكان العلم بين أيديهم وهم مع ذلك يخالفون. فضرب الله تبارك وتعالى لهم أسوأ مثل بعدة صور، فقال ربنا تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي يعملوا بما فيها من علم ثم لم يحملوها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. يحمل أسفارا أي يحمل الكتب فوق ظهره، هل يتبع الحمار بها؟ فهذا هو مثل بني إسرائيل لما أعطاهم الله العلم والهدى والنور، وهم قد تركوه وراء ظهورهم وما عملوا به وما عملوا به، بل حرفوه وضيعوه. فذكر الله تبارك وتعالى لهم هذا المثل، ثم قال: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. ثم رضح الله الوصف الذي ينطبق على هؤلاء: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكل إنسان يطلق العلم والهدى الذي جاء به ربنا في كتابه، وجاء به حبيبنا صلى الله عليه وسلم في سنته، وتركه ولم يعمل به، فضل من حيث يظن أنه على طريق البداية، وتاه وهو يظن أنه على الطريق ليوصل لبغيته. من أجل ذلك جاءت الأوامر الصريحة من حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، وهو يأمر فيها أمته بطلب العلم والاجتهاد فيه. وظن كثير من الناس أن الآيات التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى وأن الأحاديث التي وردت في سنته صلى الله عليه وسلم ما هي إلا حث من رسول الله على طلب العلم، علم شرعي حسب، بل الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بطلب العلم أمرنا بطلب العلم على سبيل العموم، العلم الشرعي والعلم الدنيوي البحت. وهذا ما سنبين عليه بإذن الله إذا قدر الله لنا اللقاء والبقاء في الخطبة القادمة بعشر مقدمات أساسية في الأوامر النبوية والأوامر الربانية التي فيها أمرنا بطلب العلم الدنيوي من الطب والهندسة والاقتصاد والاجتماع والتربية وغيرها من العلوم الشرعية. إذن عباد الله، فرض على أمة محمد أن تتعلم، فرض على أمة محمد أن ترفع الأمنية التي دبت في رجالها ونسائها وأطفالها. والله إنهم لعام على أمة كانت أول الآيات التي تتنزل عليهم الإقرأ وتكون نسبة الأمنية فيهم 30%، في حين أن الدولة التي نقول عنها أنها ابتعدت عن شرع الله تكون نسبة الأمنية فيها 3%. أرأيتم كم بيننا وبينهم؟ كم بيننا وبينهم؟ 30% من شعب مصر أم لا يعرف القرآن ولا يعرف الكتابة. وهذا معناه عباد الله أن هناك 30% من شعب مصر لا يعرفون أن يقرؤون كتاب الله تبارك وتعالى. وسأقسم الموضوع كما سمعتم الآن على خطبتين، الأولى وهي هذه بإذن الله، وهي ضرورة تعلم العلم الشرعي النافع. والخطبة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى نعيد للأمة ونذكر الأمة بحضارتها العظيمة العالية السابقة التي رفعها علماء. لم يكونوا علماء يرفعون المنابر، بل كانوا أطباء ومهندسون وغير ذلك. فتعالوا بنا عباد الله لنسأل أنفسنا: لماذا نتعلم العلم؟ وإن شئت فقل: لماذا لا تتعلم العلم؟ لماذا لا نتعلم عباد الله؟ الواحد منا يترك الآلاف على أولاده حتى يتعلمون العلم في الكليات والمدارس والجامعات، ولا يفكر الواحد فينا أبدا أن يتعلم العلم الشرعي النافع. وأنا أقول ينبغي على الأمة الآن أن تجيش جيوشها لتعلم العلم، وأحال للأمة أن تلتف الآن حول العلماء الربانيين الذين يعلمونهم الكتاب والسنة، الذين يعلمونهم العلم الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. عباد الله، نحن أمة العلم فلما تركناه؟ نحن أمة العلم فلما تركناه؟ يجب على كل واحد منا عباد الله أن يكون له علم شرعي يتعلمه من وقت لآخر. وهذا الوقت الذي نحياه الآن لم يكن لواحد فينا فيه عذر أن يكون يوم القيامة بين يدي الله أنا لا أعلم، بعد انتشار الطباعة والكتب، بعد انتشار القنوات الفضائية التي تعلم الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأستطيع حتى لا تطاردني عقارب الساعة سريعا أن أشمل لكم لماذا نتعلم العلم. نتعلم العلم عباد الله أولا حتى نعبد الله بحق، حتى نعبد الله كما أمرنا الله، لأن كثيرا من الناس يتعبدون إلى الله تبارك وتعالى بالكثير والكثير من العبادات، وهم لا يعلمون الأحكام المتعلقة بهذه العبادات، فتراهم يضلون ويوثقون أنفسهم في العبادة ولا يقبل منهم بعد ذلك. وأضرب بذلك بأمثلة من حياتنا حتى يتبين لنا عباد الله قدر العلم الذي ضيعناه. الصلاة التي هي عماد الدين وأصل الإسلام وأعظم عبادة فرضها الله سبحانه وتعالى علينا. كم منا يتعبد إلى الله بهذه العبادة ويأتي يوم القيامة وتكون هذه الصلاة عليه لا له؟ روى الإمام أبو يعلى في مسنده بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي الرجل 60 عاماً ولا يقبل الله منه صلاة واحدة. 60 عام يصلي ولا يقبل الله منه صلاة واحدة. قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: يتم الركوع ولا يتم السجود، أو يتم السجود ولا يتم الركوع. هذا الرجل شهد حكما واحدا من الأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة، ألا وهي أن الطمأنينة في الصلاة فرض في الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. فتراه يضيع صلاته، يصلي على عجل، يصلي مسرح، أخطأ قطعتين، وبعد ذلك يأتي يوم القيامة ينظر إلى ثواب الصلاة، أين ثواب الصلاة؟ ضاع ثواب الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا في مسجده وجاء رجل وصلى، ثم جاء: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع وصلي فإنك لم تصلي. الرجل صلى يا رسول الله وأنت تقول لا صلى. فذهب الرجل وصلى، ثم جاء: السلام عليك يا رسول الله، ارجع وصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. فجاء الرجل وقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق أنا لا أمكن غيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يركع حتى يطمئن، ويقوم من الركوع حتى يطمئن، ويسجد حتى يطمئن، ويجلس بين السجدتين حتى يطمئن، ثم يسجد حتى يطمئن، ويصنع ذلك في صلاته كلها. أكد النبي على الخطأ الذي وقع فيه هذا الرجل، ألا وهو تصحيح العبادة عن طريق تصحيح الطمأنينة التي هي فرض من فرائض الصلاة. بل انظر إلى هذا الحديث الذي أختم به هذه الجزئية، والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه معلقا، ورواه ووصله أبو داود والبيهقي من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي لا يقيم صلاته في ركوعها ولا سجودها، وفي رواية لا يطمئن في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو مات هذا لمات على غير ملة محمد. وفي رواية البخاري أما إنه لو مات هذا لمات على غير سنة محمد، وأنتم بأعينكم ترون في أمة محمد بالليل والنهار في المساجد وفي البيوت رجالا ونساء وصبيانا لا يتمون الصلاة بهذا الوضع. فبالتالي عباد الله تضيع هذه الصلاة التي عليها نب اعتمادنا يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. إذا نتعلم العلم حتى نصحح العبادة. مثال آخر على هذه الجزئية، في العام قبل الماضي في رمضان
خارج السوق. لماذا؟ فاشكت الضغط التي حرمها الله سبحانه وتعالى. بل اعظم من ذلك، في العام الماضي اثناء رحله الحج حدثني احد اهلنا انه يقول تعالى يمكن اعطيت فتره 12 سنه حج لبيت الله الحرام، كلما ذهبت لاسلم او لابيع او لحصل الهدايا التي اعود بها الى اهلي واصحابي وجيراني اجد المكان في غايه الازدحام، في غايه الازدحام. ففكرت كيف يكون هذا المكان خاليا حتى ابيع واشتري بالكيفيه التي اريدها؟ فقال لي بالنص الواحد، سهلت الناس كلهم على عرفه وما وقفتش على عرفه عشان انزل منك شويه هدايا. فوقع في الحرام والعياذ بالله وهو لا يشعر، مع انه كان يجب في حقه ان يتعلم كيف يحج، كيف يقوم، كيف يقف على عرفات، كيف يسعى الى الصفا والمروه. فوقع هذا الرجل في الحرام وانفق الالاف والالاف وهي لا تغني عنه من الله شيئا ولا تفرقه من الله.
ونرفع عنها المشقة، فقد من أقوام أصابتهم المشقة والعناء البالغ بسبب عدم العلم الشرعي. وأنا أضرب على ذلك بعدة أمثلة من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أولى هذه الأمثلة ما رواه البخاري ومسلم في صحيحه من حديث عباس قال: أصابتني جنابة ولا ماء معي، فتمعنت في التراب كما تتمعت الدابة، في رواية فتمرغت في التراب كما تمرغ الدابة. هو جاي الحكم الفقهي، التيمم يقوم مقام الغسل عند عدم وجود الماء. فالذي صنعه عمار أن الماء في الغسل يعم البدن كله، فالذي صنعه عفراس أن الماء إذا كان يعم البدن كله في الغسل، إذا عند التيمم فالتراب يعم الجسد كله، فتمرغ في التراب وتمعك فيه. قال: ثم أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنعت، فقال: يا عفراس إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. وضرب النبي بيده الأرض ثم رفعها فمسح بها وجهه وكفيه. انظر إلى رحمة الإسلام، وكيف أن الإسلام لو جهل أحكام الإسلام وقع في مشقة. مثال كهذا وقع فيه علي رضي الله عنه وسهل بن حنيف رضي الله عنه. قال علي: كنت رجلا مذاء. وقال حنيف: كنت رجلا مذاء، أي كثيرا ما يخرج مني المذي، وإني كلما أمذيت اغتسلت. فحتى تشقق جلدي، جلدي تشقق من شدة الاغتسال وكثرة الاغتسال. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سهل، إنما كان يكفيك أن تغسل ذكرك وتتوضأ وضوءك للصلاة. فوقعوا في المشقة بسبب الجهل بالعلم الشرعي النافع. بل انظروا عباد الله أيضا لهذا المثال الذي يوضح لنا أن العلم الشرعي النافع يرفع عن الإنسان مشقة والضرر. وكلا المسألتين يذكرهما الفقهاء في باب التيمم بالقدر الفقه. أما المسألة الأولى فهي من رواية عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله في غزوة ذات السلاسل وكان قائدا عليهم، فأصابتني جنابة في ليلة باردة شديدة البرد، فخشيت إن اغتسلت أن أهلك، فتذكرت قول الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فما زدت إلا أن تيممت وصليت. فلما عدنا إلى المدينة أخبر رسول الله بذلك، فقال: يا عم، صليت بأصحابك وأنت جرب؟ قلت: يا رسول الله، أصابتني جنابة في ليلة باردة، وتذكرت قول الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فما زدت إلا أن تيممت وصليت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لفعل عمرو بن العاص رضي الله عنه. فانظروا إلى قدر المشقة التي دفعت عن عمرو رضي الله عنه بسبب العلم الشرعي الذي اقتنزه من كتاب الله ومن سنة رسول الله. خذ صورة عاكسة لهذه تماما. والحديث أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي من حديث جابر رضي الله عنه بإسناد حسن. قال: خرجنا، أي خرج أصحاب النبي في سفر، فأصاب رأس واحد منهم حجر، حجر تردد على الجبل، وقع على رأس رجل، انشقت هذا الرأس فنزف الدم، وقع فأصاب رأس واحد منا حجر، ثم نام فاحتلم. فقال لأصحابه: هل تجدون لي من رخصة في أن أتيمم؟ الرجل مصاب بمرض يمنع باستخدام الماء، هل تجدون لي من رخصة في أن أتيمم؟ فقال: لا، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، اغتسل رأسه فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر: قتلوه قتلهم الله. النبي يدعو عليهم: قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إن لم يعلموا؟ فإنما شفاء العلم السؤال، شفاء الجهل أن تسأل. إنما كان يكفيه أن يتيمم، إنما كان يكفيه أن يتيمم. وهنا استنفض علماؤنا حكما أن المرض الذي قال عنه الأطباء أنه يمنع من استخدام الماء يحال الإنسان مباشرة إلى التيمم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الرجل. فانظروا قدر المشقة التي تتحملها الأمة من وراء الجهل. وعلى هذا نقص عشرات وعشرات من الصور التي قد يقع فيها كثير من الناس بسبب الجهل بالكتاب والسنة، وبسبب الجهل بالوقوع بالابتعاد عن كتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. اكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إذا عباد الله، من أعظم الأمور التي تجعل من الواجب علينا أن نتعلم أمور ديننا ألا نقع في الحرام. وأنا أقول عباد الله، كم من المصائب التي وقعت فيها الأمة بسبب الجهل بالكتاب والسنة. وأضرب على ذلك بمثال أخير لأدخل على النقطة التي تليها بإذن الله. الزواج العرفي الذي دب وانتشر في جامعاتنا وبين أولادنا وبناتنا، انتشر بين الشباب، تزوج الولد بالبنت زواجا عرفيا، وبعد ذلك مع وجود آثار هذا الزواج بعلو بطن الفتاة في الحمل تتقطع الورقة. أنا ما أعرفيش. ونما عن ذلك 14,000 قضية إثبات نسب في محاكم مصر، ونما عن ذلك آلاف من الأطفال ولدوا من السفاح والزنا والعياذ بالله بما يسمونه بالزواج العرفي. ولو أننا قلنا لأولادنا ولقناهم منذ نعومة الأطفال: يا أولاد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، لعلم أولادنا أن هذه الصور في الأصل محرمة ولا يجوز أصلا الاقتراب منها، ولكن أولادنا في طريق وتعلم الكتاب والسنة والأحكام التي يحتاج إليها أبناؤنا في طريق الأرض. نتعلم العلم عباد الله لأن طلب العلم ليس بأمر مستحب، ولكنه من الأمور الواجبة على كل واحد منا. أيها الآباء الأكارم، أيها الأمهات الأفاضل، طلب العلم واجب على كل واحد منا. أنا لا أقول أنه سنة أو مستحب أو من الكماليات، بل أنا أقول وأعي ما أقول، طلب العلم واجب. لذلك أنا قلت يجب على الأمة أن تجيش جيوشها لتتعلم العلم الشرعي النافع، لتتعلم الكتاب والسنة. وبهذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجة في سننه والحديث حسن من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكلمة مسلم تشمل الذكر والأنثى، تشمل الذكر والأنثى. سئل الإمام أحمد، سأله ابنه صالح، فقال صالح ابن أحمد لأبيه: يا أبت، طلب العلم فريضة؟ فقال الإمام أحمد الإمام العلم، قال: يتعلم الرجل ما يقيم به دينا من الصلاة والصيام والزكاة إذا كان من أهلها. يتعلم الرجل ما يقيم به دينه، هذا هو الواجب عليك، أن تتعلم فقه الطهارة، تتعلم فقه الصلاة، تتعلم فقه الصيام، إذا كنت من أرباب المال تتعلم فقه الزكاة، إذا كنت مقبل على حج بإذن الله تبارك وتعالى تتعلم أحكام الحج، تصبح هذا العلم فرض عين عليك. وقال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن هذا الحديث، قال: إن العلم لحسن، ينظر العبد ما ينظر العبد من حين أن يصبح إلى حين أن يمسي، ومن حين يمسي إلى حين أن يصبح، يتعلم ذلك ولا يؤثرن عليه شيء أبدا، من أول ما تصبح إلى أن تنام، من أول اليوم إلى آخره، ماذا أعمل؟ فرض عين عليك أن تتعلم هذا، مقبل على الزواج، فرض عين عليك أن تتعلم أحكام الزواج، مقبل على التجارة، فرض عين عليك أن تتعلم أحكام التجارة، وهكذا. وسئل ابن المبارك رحمه الله عن هذا الحديث، قال: هو الرجل يقع في المسألة من مسائل الدين لا يطرحها أبدا حتى يتعلمها. هذا هو فرض عين علينا عباد الله، وما يسائل ذلك كعلوم المصطلح والأصول والجرح والتعديل وغيرها، فهذا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل. ولكن أحكام الصلاة فرض عين أن تتعلم، أحكام الصيام فرض عين أن تتعلم، ما تصحح به عقيدتك فرض عين عليك أن تتعلم، حتى لا نرى هذه الصور المتكررة التي فيها طعن في دين الرجل وهو لا يعلم. هذا الذي يصب في دين الله لو يعلم أن علماء الملة من لدن رسول الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أجمعوا على أن من سب الله أو سب رسول الله أو سب الدين فهو كافر، لما أقدم على هذا. لو أنا في يقيني أن هذا كفر بالله ما أقدمت على هذا. يجب علينا أن نتعلم الاعتقاد الصحيح الوارد في الكتاب والسنة من فهم سلفنا رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين والتابعين في القرون الثلاثة المفضلة الأولى. نصحح اعتقادنا حتى لا نقع في هذه الصور التي نراها بالليل والنهار، والله حرمها. بالله يا فلان اشفي ابني، يا علان انا بحتلك مش عارف ايه. والاستغاثة والنذر والذبح، وتدمى القلب عندما ترى قبورا لأموات يطوف حولها الناس كما يطوفون حول بيت الله الحرام، وكلها أصول تضع في الدين، تضع في الدين. ويكفينا مورد واحد من موالد لنرى ما يحدث فيه، ما يحدث فيه. أنا لا أدعي أبدا أن هؤلاء قد خرجوا من الدين، ولكن ينبغي علينا أن نقول في هذا الوقت: من الواجب علينا قبل أن يخرج حديث طلب علم أو طلاب ما قرأوا من الكتاب والسنة في القليل ويقولون هؤلاء كفار خرجوا ممن لا، أنا أقول وجب علينا في هذا الوقت أن نعلم الناس هذا لا يجوز لأن الله قال كذا، هذا لا يصح لأن الرسول قال كذا، هذا لا يصح لأن الله قال كذا والنبي قال كذا، هذا لا يحل شرعا لأن أبا بكر وعمر قال كذا. هكذا ما ينبغي علينا أن نقوم به في هذا الوقت وفي هذا الزمان، أن نصلح اعتقاداتنا، أن نصلح عباداتنا حتى نكون على بينة من أمرنا ويتقبل الله سبحانه وتعالى فينا هذا الأمر. أيها الآباء إلى متى تطلق الكتب؟ أيها الآباء ما الفرق إذن بيننا وقد وضعنا الكتب التي تحمل العلم الشرعي في المكتبات وزيتنا بها الحوائط في البيوت وبين اليهود الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى الكتاب ولم يعملوا بما فيه؟ أتريدون أن ينصب علينا هذا المثل الذي ضربه الله لليهود؟ بل فرض عين علينا عباد الله أن نتعلم العلم الشرعي الآن. أختم عباد الله هذه الخطبة، أتعلم العلم الشرعي الآن حتى أحصن نفسي وأحصن ديني واعتقادي من الشبهات التي تلقى على المسلمين بالليل والنهار. بالله عليكم لما يأتي شاب ويقول لي أناس على غير دين الإسلام بيطعنوا في دين الإسلام ويقول اثبت لي أن محمد نبي، اثبت لي أن نبيكم ده حقيقة معجزة واحدة، يقول لي أنا ما عرفتش أرد، أقول له إيه؟ إذا كان الشباب عاجزوا أن يأتوا بمعجزة واحدة لرسول الله، إذا كان الشاب يأتي يقول حلال لكل صاحب أحبها وغير ذلك، لأن الله عز وجل يقول ولكن لا تواعدونهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. عندما يأتي الشاب ويقول رأس السور حلال ولا حرام، هذه أشياء تلبي القلب، جاءت لا بسبب قلة العلم الشرعي النافع. الحرب الآن على الإسلام عباد الله لم تعد أبداً حرب سلاح ودفاع وطائرة، الحرب الآن على الإسلام حرب علم. وأنا أستطيع أن أقول إن الغرب الآن قرأ في كتاب الله وقرأ في سنة رسول الله أكثر بكثير مما قرأناه نحن، ولكن هم قرأوا القرآن وقرأوا السنة حتى يخرجوا منها الشبهات التي يطعنوا بها في ديننا. وباليوم والنهار شبهات تتوارد على العلماء والدعاة وطلبة العلم من الشباب، احنا مش قادرين نرد، وان كانت هذه الشبهات تنتهي في كلمة واحدة. ايها الاباء الحرب حرب شبهة، الحرب حرب علم، الحرب حرب فكر في هذا الزمان. وانا في يقيني واعتقادي ان الحرب الفكرية لا تواجه ابدا الا بالحرب الفكرية. بيحاربني بالفكر والعلم، انا احارب الفكر والعلم، اتعلم ديني واتعلم معتقدي، لعل ان الواحد من امثال هؤلاء يلقي علي شبهه فارد عليه بالادب والخلق الذي تعلمته من حبيبنا صلى الله عليه وسلم فيدخل في دين الله تبارك وتعالى. اكتفي بهذا القدر فقد طال الوقت، واسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يتعلمون الحكمه ويعملون من فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على الحق اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا كرما الا نفذته ولا مسافرا الا لاهله بخير سامع وغدته يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، اللهم ارفع بفضلك كلمه الحق والدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، واجعلنا ممن يعملون بهذا العلم يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربنا صغارا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.